فلما جاء أمرنا بإهلاك قوم لوط صيرنا عالي قراهم سافلها برفعها وقلبها بهم، وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب مصفوف بعضها فوق بعض بتتابع. هذه الحجارة معلمة عند الله بعلامة خاصة، وليست هذه الحجارة من الظالمين من قريش وغيرهم ببعيدة، بل هي قريبة متى قدر الله إنزالها عليهم نزلت. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، ولا تنقصوا الكيل والوزن إذا كلتم للناس أو وزنتموهم، إني أراكم في سعة من الرزق ونعمة، فلا تغيروا عليكم نعمة الله بالمعاصي، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يدرك كل أحد منكم لا تجدون منه مهربا ولا ملجأ. ويا قوم أتموا المكيال والميزان بالعدل إن كلتم أو وزنتم لغيركم، ولا تنقصوا الناس من حقوقهم شيئا بالتطفيف والغش والخداع، ولا تفسدوا في الأرض بالقتل وغيره من المعاصي. بقية الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد إيفاء حقوق الناس بالعدل أكثر نفعا وبركة من الزيادة الحاصلة بالتطفيف والإفساد في الأرض. إن كنتم مؤمنين حقا فارضوا بتلك البقية، ولست عليكم برقيب أحصي أعمالكم وأحاسبكم عليها، إنما الرقيب على ذلك هو من يعلم السر والنجوى. قال قوم شعيب لشعيب يا شعيب، أصلاتك التي تصليها لله تأمرك أن نترك عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه من الأصنام، وتأمرك أن نترك التصرف في أموالنا بما نشاء وننميها بما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، فإنك أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوة، فما الذي أصابك؟ قال شعيب لقومه يا قوم أخبروني عن حالكم، إن كنت على برهان واضح من ربي وبصيرة منه ورزقني منه رزقا حلالا ومنه النبوة، وما أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم في فعله، لا أريد إلا إصلاحكم بدعوتكم إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتي، وما توفيقي إلى الحصول على ذلك إلا بالله سبحانه، عليه وحده توكلت في جميع أموري وإليه أرجع. من فوائد الآيات: من سنن الله إهلاك الظالمين بأشد العقوبات وأفظعها، حرمة نقص الكيل والوزن وبخس الناس حقوقهم، وجوب الرضا بالحلال وإن قل، فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب العمل بما يأمر الله به والانتهاء عما ينهى عنه. ويا قوم لا تحملنكم عداوتي على التكذيب بما جئت به، خوف أن ينالكم من العذاب مثل ما نال قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، لا زمانا ولا مكانا، وقد علمتم ما أصابهم فاعتبروا. واطلبوا المغفرة من ربكم ثم توبوا إليه من ذنوبكم، إن ربي رحيم بالتائبين شديد المحبة لمن تاب منهم. قال قوم شعيب لشعيب يا شعيب، ما نفهم كثيرا مما جئت به، وإنا لنراك فينا ذا ضعف لما أصاب عينيك من ضعف أو عمى، ولولا أن عشيرتك على ملتنا لقتلناك بالرمي بالحجارة، ولست علينا بعزيز حتى نهاب قتلك، وإنما تركنا قتلك احتراما لعشيرتك. قال شعيب لقومه يا قوم، أعشيرتي أكرم عندكم وأعز من الله ربكم، وتركتم الله وراءكم منبوذا حين لم تؤمنوا بنبيه الذي بعثه إليكم، إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها في الدنيا بالإهلاك وفي الآخرة بالعذاب. ويا قوم اعملوا ما تستطيعونه على طريقتكم التي ارتضيتموها، إني عامل على طريقة التي أرتضيها بما أستطيعه، سوف تعلمون من منا يأتيه عذاب يذله عقابا له، ومن منا هو كاذب فيما يدعيه، فانتظروا ما يقضي الله به، إني معكم منتظر. ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب أنقذنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأصاب الذين ظلموا من قومه صوت شديد مهلك فماتوا وأصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب كأن لم يقيموا فيها من قبل ألا طردت مدين من رحمة الله بحلول نقمته عليهم كما طردت منها ثمود بإنزال سخطه عليهم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الدالة على توحيد الله وبحججنا الواضحة الدالة على صدق ما جاء به أرسلناه إلى فرعون والأشراف من قومه فاتبع هؤلاء الأشراف أمر فرعون لهم بالكفر بالله وليس أمر فرعون بأمر ذي إصابة للحق حتى يتبع من فوائد الآيات ذم الجهلة الذين لا يفقهون على الأنبياء ما جاءوا به من الآيات ذم وتسفيه من اشتغل بأوامر الناس وأعرض عن أوامر الله بيان دور العشيرة في نصرة الدعوة والدعاء طرد المشركين من رحمة الله تعالى يتقدم فرعون قومه يوم القيامة حتى يدخلهم النار وإياه وساء المورد الذي يوردهم إليه وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطردا وإبعادا من رحمته مع ما أصابهم من الهلاك بالغرق وأتبعهم طردا وإبعادا منها يوم القيامة ساء ما حصل لهم من ترادف اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة ذلك المذكور في هذه السورة من أخبار القرى نخبرك أيها الرسول به من هذه القرى ما هو قائم المعالم ومنها ما محيت معالمه فلم يبق له أثر وما ظلمناهم بما أصبناهم من هلاك ولكن ظلموا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بكفرهم بالله فما دفعت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ما نزل بهم من عذاب حين جاء أمر ربك أيها الرسول بإهلاكهم وما زادتهم آلهتهم هذه إلا خسرانا وهلاكا وكذلك الأخذ والاستئصال الذي أخذ الله به القرى المكذبة في كل زمان ومكان إن أخذه للقرى الظالمة أخذ مؤلم قوي إن في أخذ الله الشديد لتلك القرى الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عذاب يوم القيامة ذلك اليوم الذي يجمع الله له الناس لمحاسبتهم وذلك يوم مشهود يشهده أهل المحشر ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معلوم العدد يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة إلا بعد إذنه والناس فيه نوعان شقي يدخل النار وسعيد يدخل الجنة فأما الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم فيدخلون النار ترتفع فيها أصواتهم وأنفاسهم من شدة ما يعانون من لهيبها ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إخراجه من عصاة الموحدين إن ربك أيها الرسول فعال لما يريده فلا مستكره له سبحانه وأما السعداء الذين سبقت لهم السعادة من الله لإيمانهم وصلاح أعمالهم فهم في الجنة ماكثون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إدخالهم النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين إن نعيم الله لأهل الجنة غير مقطوع عنهم من فوائد الآيات التحذير من اتباع رؤساء الشر والفساد وبيان شؤم اتباعهم في الدارين تنزه الله تعالى عن الظلم في إهلاك أهل الشرك والمعاصي لا تنفع آلهة المشركين عابديها يوم القيامة ولا تدفع عنهم العذاب انقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد خالد في الجنان وشقي خالد في النيران فلا تكن أيها الرسول في ارتياب وشك من فساد ما يعبد هؤلاء المشركون فليس لهم على صحته برهان عقلي ولا شرعي وإنما الحامل لهم على عبادة غير الله تقليدهم لآبائهم وإنا لمتمون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف الناس فيها فآمن بعضهم بها وكفر بعض ولولا قضاء من الله سبق أنه لا يعجل العذاب بل يؤخره إلى يوم القيامة لحكمة لنزل بهم ما يستحقون من العذاب في الدنيا. وإن الكافرين من يهود ومشركين لفي شك من القرآن موقع في الارتياب. وإن كل من ذكر من المختلفين ليتمن له ربك أيها الرسول جزاء أعمالهم، فما كان خيرا كان جزاؤه خيرا، وما كان شرا كان جزاؤه شرا. إن الله بدقائق ما يعملونه عليم، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. داوم على الالتزام بالطريق المستقيم أيها الرسول كما أمرك الله، فامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وليستقم من تاب معك من المؤمنين، ولا تتجاوز الحد بارتكاب المعاصي، إنه بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها. ولا تميلوا إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة فتصيبكم النار بسبب ذلك الميل، وليس لكم من دون الله أولياء ينقذونكم منها ثم لا تجدون من ينصركم. وأقم أيها الرسول الصلاة على أحسن وجه في طرفي النهار وهما أول النهار وآخره، وأقمها في ساعات من الليل، إن الأعمال الصالحات تمحو صغائر الذنوب، ذلك المذكور موعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين. واصبر على فعل ما أمرت به من الاستقامة وغيرها، وعلى ترك ما نهيت عنه من الطغيان والركون إلى الظلمة، إن الله لا يبطل ثواب المحسنين، بل يتقبل عنهم أحسن الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهلا كان من الأمم المعذبة قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم عن الكفر وعن الفساد في الأرض بالمعاصي؟ لم تكن منهم تلك البقية، إلا قليل منهم كانوا ينهون عن الفساد، فأنجيناهم حين أهلكنا قومهم الظالمين، واتبع الظالمون من أقوامهم ما هم فيه من النعيم، وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك. وما كان ربك أيها الرسول ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرض، إنما يهلكها إن كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي. من فوائد الآيات: وجوب الاستقامة على دين الله، التحذير من الركون إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة، بيان سنة الله تعالى في أن الحسنة تمحو السيئة، الحث على إيجاد جماعة من أولي الفضل يأمرون بالمعروف وينهون عن الفساد والشر، وأنهم عصمة من عذاب الله. ولو شاء ربك أيها الرسول أن يجعل الناس أمة واحدة على الحق لفعل، لكنه لم يشأ ذلك، فلا يزالون مختلفين فيه بسبب اتباع الهوى والبغي، إلا من رحمهم الله بالتوفيق للهداية، فإنهم لا يختلفون في توحيده سبحانه، ولذلك الاختبار بالاختلاف خلقهم الله سبحانه، فمنهم شقي وسعيد. وتمت كلمة ربك أيها الرسول التي قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشياطين من الجن والناس. وكل خبر نقصه عليك أيها الرسول من أخبار الرسل من قبلك، نقصه لنثبت به قلبك على الحق ونقويه. وجاءك في هذه السورة الحق الذي لا شك فيه، وجاءتك فيها موعظة للكافرين وذكرى للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى. وقل أيها الرسول للذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه، اعملوا على طريقكم في الإعراض عن الحق والصد عنه، إنا عاملون على طريقنا من الثبات عليه والدعوة له والصبر عليه. وترقبوا ما ينزل بنا، إنا مترقبون ما ينزل بكم. ولله وحده علم ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض، لا يخفى عليه شيء منه، وإليه وحده يرجع الأمر جميعه يوم القيامة. فاعبده أيها الرسول وحده، وتوكل عليه في كل أمورك، وليس ربك بغافل عما تعملون، بل هو عليم به وسيجازي كلا بعمله. من فوائد الآيات: بيان الحكمة من القصص القرآني، وهي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة المؤمنين. انفراد الله تعالى بعلم الغيب لا يشركه فيه أحد. سورة يوسف مكية. من مقاصد السورة الوعد بالتمكين بعد الابتلاء المبين، تثبيتا ووعدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. التفسير. ألف لام راء. سبق الكلام عليها وعلى نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من آيات القرآن الواضح فيما اشتمل عليه. إنا أنزلنا القرآن بلغة العرب لعلكم أيها العرب تفهمون معانيه. نحن نقص عليك أيها الرسول أحسن القصص لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتها بإنزالنا عليك هذا القرآن، وإن كنت من قبل إنزاله لمن الغافلين عن هذه القصص لا علم لك به. نخبرك أيها الرسول حين قال يوسف لأبيه يعقوب: يا أبت إني رأيت في المنام 11 كوكبا ورأيت الشمس والقمر، رأيت كل أولئك ساجدين لي. فكانت هذه الرؤيا عاجل بشرى ليوسف عليه السلام. من فوائد الآيات: الحكمة من نزول القرآن عربيا أن يعقله العرب ليبلغوه إلى غيرهم. اشتمال القرآن على أحسن القصص. قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني لا تذكر رؤياك لإخوتك فيفهموها ويحسدوك فيدبروا لك مكيدة حسدا منهم، إن الشيطان للإنسان عدو واضح العداوة. وكما رأيت تلك الرؤيا يختارك يا يوسف ربك ويعلمك تعبير الرؤى ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما أتم نعمته على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم بخلقه حكيم في تدبيره. لقد كان في خبر يوسف وخبر إخوته عبر وعظات للسائلين عن أخبارهم. حين قال إخوته فيما بينهم: ليوسف وأخوه الشقيق أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ذو عدد، فكيف فضلهما علينا؟ إنا لنراه في خطأ بين حين فضلهما علينا من غير سبب يظهر لنا. اقتلوا يوسف أو غيبوه في أرض بعيدة يخلص لكم وجه أبيكم فيحبكم حبا كاملا، وتكونوا من بعد ما تقدمون عليه من قتله أو تغييبه قوما صالحين حين تتوبون من ذنبكم. قال أحد الإخوة: لا تقتلوا يوسف، ولكن ارموه في قعر البئر يأخذه بعض المسافرين الذين يمرون به، فهذا أخف ضررا من قتله إن كنتم عازمين على ما قلتم بشأنه. ولما اتفقوا على إبعاده قالوا لأبيهم يعقوب: يا أبانا ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف، وإنا لمشفقون عليه نرعاه مما يضره، ونحن ناصحون له بحفظه ورعايته حتى يعود إليك سالما، فما الذي يمنعك من إرساله معنا؟ اسمح لنا نأخذه معنا غدا يتمتع بالطعام ويمرح، وإنا له لحافظون من كل أذى يصيبه. قال يعقوب لأبنائه: إني ليحزنني ذهابكم به، لأني لا أصبر على فراقه، وأخاف عليه من أن يأكله الذئب وأنتم لاهون عنه بالرتع واللعب. قالوا لأبيهم: لئن أكل الذئب يوسف ونحن جماعة إن في هذه الحال لا خير فينا، فنحن خاسرون إذ لم نمنعه من الذئب. من فوائد الآيات: ثبوت الرؤيا شرعا وجواز تعبيرها، مشروعية كتمان بعض الحقائق إن ترتب على إظهارها شيء من الأذى، بيان فضل ذرية آل إبراهيم واصطفائهم على الناس بالنبوة، الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة والحسد بين الإخوة. فأرسله يعقوب معهم، فلما ذهبوا به بعيدا وعزموا على رميه في قعر البئر، أوحينا إلى يوسف في هذه الحال لتخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال إخبارك لهم. وجاء إخوة يوسف أباهم وقت العشاء يتباكون ترويجا لمكرهم. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق على الأرجل ونترامى بالنبال، وتركنا يوسف عند ثيابنا وأزوادنا ليحفظها، فأكله الذئب، ولست بمصدق لنا وإن كنا في الواقع صادقين فيما أخبرناك به. وأكدوا خبرهم بحيلة، فجاءوا بقميص يوسف ملطخا بدم غير دمه، موهمين أنه أثر أكل الذئب له. ففطن يعقوب بقرينة أن القميص لم يمزق لكذبهم، فقال لهم: ليس الأمر كما أخبرتم، بل زينت لكم أنفسكم أمرا سيئا صنعتموه به، فأمري صبر جميل لا جزع فيه، والله المطلوب منه العون على ما تذكرونه من أمر يوسف. وجاءت قافلة مارة فبعثوا من يستقي لهم الماء، فأرسل دلوه في البئر فتعلق يوسف بالحبل، فلما أبصره مرسلها قال مسرورا: يا بشراي هذا غلام. وأخفاه والدهم وبعض أصحابه عن بقية القافلة زاعمين أنه بضاعة استبضعوها، والله عليم بما يفعلونه بيوسف من الابتذال والبيع، لا يخفى عليه من عملهم شيء. وباعه الوراد وأصحابه بمصر بثمن زهيد، فهو دراهم سهلة العد لقلتها، وكانوا من الزاهدين فيه لحرصهم على التخلص منه سريعا، فقد علموا من حاله أنه ليس بمملوك، وخافوا على أنفسهم من أهله، وهذا من تمام رحمة الله به حتى لا يبقى معهم طويلا. وقال الرجل الذي اشتراه من مصر لامرأته: أحسني إليه وأكرمي في مقامه معنا، لعله ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه، أو نصيره ولدا بالتبني. وكما أنجينا يوسف من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا عليه قلب العزيز، مكنا له في مصر ولنعلمه تأويل الرؤيا، والله غالب على أمره، فأمره نافذ، فلا مكره له سبحانه، ولكن غالب الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك. ولما بلغ يوسف سن اشتداد البدن أعطيناه فهما وعلما، ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المحسنين في عبادتهم لله. من فوائد الآيات بيان خطورة الحسد الذي جر إخوة يوسف إلى الكيد به والمؤامرة على قتله، مشروعية العمل بالقرينة في الأحكام، من تدبير الله ليوسف عليه السلام ولطفه به أن قذف في قلب عزيز مصر معاني الأبوة بعد أن حجب الشيطان عن إخوته معاني الأخوة. وطلبت امرأة العزيز برفق وإعمال حيلة من يوسف عليه السلام فعل الفاحشة، وغلقت الأبواب إمعانا في الخلوة، وقالت له: هلم وتعال إلي. فقال يوسف: أعتصم بالله مما دعوتني إليه، إن سيدي أحسن إلي في مقامي عنده فلن أخونه، فإن خنته كنت ظالما، إنه لا يفوز الظالمون. ولقد رغبت نفسها في فعل الفاحشة، وخطر على نفسه هو ذلك، لولا أنه رأى من آيات الله ما يكفه عن ذلك ويبعده، وقد أريناه ذلك لنكشف عنه السوء ونبعده عن الزنا والخيانة، إن يوسف من عبادنا المختارين للرسالة والنبوة. وتسابق إلى الباب يوسف لينجو بنفسه، وهي لتمنعه من الخروج، فأمسكت بقميصه لتمنعه من الخروج فشقته من خلفه، ووجد زوجها عند الباب. قالت امرأة العزيز للعزيز محتالة: ليس عقاب من قصد بزوجتك يا عزيز فعل الفاحشة إلا السجن، أو أن يعذب عذابا موجعا. قال يوسف عليه السلام: هي التي طلبت مني الفاحشة ولم أردها منها، وجعل الله صبيا من أهلها يتكلم في المهد، فشهد بقوله: إن كان قميص يوسف شق من أمامه فذلك قرينة على صدقها، لأنها كانت تمنعه من نفسها فهو كاذب، وإن كان قميصه شق من خلفه فذلك قرينة على صدقه، لكونها كانت تراوده وهو هارب عنها فهي كاذبة. فلما شاهد العزيز أن قميص يوسف عليه السلام شق من خلفه تحقق من صدق يوسف، وقال: إن هذا القذف الذي قذفته به من جملة مكركن معشر النساء، إن مكركن مكر قوي. وقال ليوسف: يا يوسف اضرب عن هذا الأمر صفحا، ولا تذكره لأحد، واطلبي أنت المغفرة لإثمك إنك كنت من الآثمين بسبب مراودة يوسف عن نفسه. وانتشر خبرها في المدينة، وقالت طائفة من النساء على سبيل الإنكار: زوجة العزيز تدعو عبدها إلى نفسها، قد وصل حبه شغاف قلبها أي غلافه، إنا لنراها بسبب مراودتها له وحبها إياه وهو عبدها في ضلال واضح. من فوائد الآيات: قبح خيانة المحسن في أهله وماله، الأمر الذي ذكره يوسف من جملة أسباب رفض الفاحشة. بيان عصمة الأنبياء وحفظ الله لهم من الوقوع في السوء والفحشاء. وجوب دفع الفاحشة والهرب والتخلص منها. مشروعية العمل بالقرائن في الأحكام. فلما سمعت امرأة العزيز إنكارهن عليها واغتيابهن إياها بعثت إليهن تدعوهن ليرين يوسف فيعذرنها، وهيأت لهن محلا فيه فراش ووسائد، وأعطت كل واحدة من المدعوات سكينا تقطع به الطعام، وقالت ليوسف عليه السلام: أخرج عليهن. فلما نظرن إليه أعظمنه واندهشن لحسنه وانبهرن بجماله، وجرحن أيديهن من شدة الانبهار به بالسكاكين المعدة لقطع الطعام، وقلنا: تنزه الله، ليس هذا الغلام بشرا، فما هو فيه من الجمال لم يعهد في البشر، ليس إلا ملكا كريما من الملائكة الكرام. قالت امرأة العزيز للنسوة لما رأت ما أصابهن: هذا هو الفتى الذي عيرتنني بسبب حبه، ولقد طلبته واحتلت لإغوائه فامتنع، ولئن لم يفعل ما أطلب منه مستقبلا ليدخلن السجن وليكونن من الأذلاء. قال يوسف عليه السلام داعيا ربه: يا ربي، السجن الذي هددتني به أحب إلي مما يدعونني إليه من فعل الفاحشة، وإذا لم تكشف عني مكرهن أمل إليهن وأكن من الجاهلين إن ملت إليهن وطاوعتهن فيما يردن مني. فأجاب الله دعوته وكشف عنه مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة، إنه سبحانه وتعالى السميع لدعاء يوسف ولدعاء كل داع، العليم بحاله وحال غيره. ثم كان من رأي العزيز وقومه لما شاهدوا الأدلة على براءته أن يسجنوه حتى لا تنكشف الفضيحة إلى مدة غير معلومة، فسجنوه ودخل معه غلامان في السجن. قال أحد الغلامين ليوسف: إني رأيت في المنام أني أعصر العنب ليصير خمرا. وقال الثاني: إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيور منه، أخبرنا يا يوسف بتفسير ما رأينا، إنا نراك من أهل الإحسان. قال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام يجري عليكما من الملك أو غيره إلا بينت لكما حقيقته وكيفيته قبل أن يأتيكما، ذلك التأويل الذي أعلمه هو مما علمنيه ربي، لا من الكهانة ولا من التنجيم، إني تركت دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. من فوائد الآيات: بيان جمال يوسف عليه السلام الذي كان سبب افتتان النساء به. إيثار يوسف عليه السلام السجن على معصية الله. من تدبير الله ليوسف عليه السلام ولطفه به تعليمه تأويل الرؤى وجعلها سببا لخروجه من بلاء السجن. واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو دين التوحيد لله، ما يصح لنا أن نشرك بالله غيره وهو المنفرد بالوحدانية، ذلك التوحيد والإيمان الذي أنا عليه وآبائي هو من فضل الله علينا أن وفقنا له، ومن فضله على الناس جميعا حين بعث إليهم الأنبياء به، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه بل يكفرونه. ثم خاطب يوسف الغلامين في السجن قائلا: أعبادة آلهة متعددة خير أم عبادة الله الواحد الذي لا شريك له القهار لغيره الذي لا يقهر؟ ما تعبدون من دون الله إلا أسماء على غير مسميات، سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة ليس لها في الألوهية نصيب، لم ينزل الله بتسميتكم لها حجة تدل على صحتها. ليس الحكم في جميع المخلوقات إلا لله وحده، لا لهذه الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم. أمر الله سبحانه أن توحدوه بالعبادة، ونهى أن تشركوا معه غيره. ذلك التوحيد هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، ولذلك يشركون بالله فيعبدون بعض مخلوقاته يا رفيقي السجن. أما الذي رأى أنه يعصر عنبا ليصير خمرا فإنه يخرج من السجن ويرجع إلى عمله فيسقي الملك، وأما الذي رأى أن فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فإنه يقتل ويصلب فتأكل الطير من لحم رأسه. فرغ الأمر الذي طلبتم ما الفتيا فيه وتم، فهو واقع لا محالة. وقال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما وهو ساقي الملك: أذكر قصتي وشأني عند الملك لعله يخرجني من السجن. فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك، فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة سنوات. وقال الملك: إني رأيت في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، ورأيت سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات. يا أيها السادة والأشراف، أخبروني بتأويل رؤياي هذه إن كنتم عالمين بتأويل الرؤيا. من فوائد الآيات: وجوب اتباع ملة إبراهيم والبراءة من الشرك وأهله. في قوله: أأرباب متفرقون، دليل على أن هؤلاء المصريين كانوا أصحاب ديانة سماوية لكنهم أهل إشراك. كل الآلهة التي تعبد من دون الله ما هي إلا أسماء على غير مسميات، ليس لها في الألوهية نصيب. استغلال المناسبات للدعوة إلى الله كما استغلها يوسف عليه السلام في السجن.